بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. لازلنا في سورة التوبة نتدبر في آياتها، ونتحسس ونتلمس شيئا من الأجواء التي كان يعيش فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آخر آية وقفت عندها يوم أمس الوعد الذي وعد الله فيه الباري سبحانه وتعالى. الباري وعد مجموعة ممن كانوا يعيشون مع النبي في المدينة، فماذا وعدهم؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الآية التي بعدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أنا حسبت المجموعات من أول سورة التوبة، ولا يوجد مجال أن أعيد قراءة الآيات التي تحدثت عن المجموعات المختلفة التي كانت تعيش مع رسول الله في المدينة. حسبت المجموعات بحسب موضوعات الآيات، لأنه كل مجموعة من الآيات تحدثت عن مجموعة من الناس بصفات معينة، بخصال معينة، بأوصاف، بعواقب معينة، بطريقة تفكير معينة. وصل عدد المجموعات إلى الآن إلى المجموعة السابعة بعد العاشرة، 17 مجموعة. إلى الآن وصلنا إلى 17 مجموعة. كالذين من قبلكم، وطبعا المجموعات الممدوحة إلى الآن لم يمدح إلا شخص واحد خلال هذه السورة. الشخص الذي مدح خلال هذه السورة الذي جاء ذكره في الآيات، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، هذا الشخص الوحيد الذي مدح لحد الآن رغم كل هذه المجموعات الكثيرة من الصحابة من المنافقين، سمي ما شئت. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، قوة في الأموال، قوة في الأجساد، قوة في الدول، قوة في كل شيء. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بحظهم بنصيبهم من هذه الدنيا. فلقد مر علينا معنى الخلاق، وقلنا بأن الخلاق هو النصيب أو الحظ. مر علينا معنى الخلاق ليس في هذه السورة، وإنما في سورة البقرة في برنامج قرآننا مر علينا كلمة الخلاق، وقلت في بيان معناها بأنها بمعنى النصيب أو بمعنى الحظ. فاستمتعوا بخلاقهم، وإن كان هناك في بعض التفاسير أن المراد من الخلاق هنا الدين، ولكن المعنى الأصل في لغة العرب الخلاق هو النصيب والحظ. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بنصيبهم من هذه الدنيا، استمتعوا بكثرة الأولاد، بكثرة الأموال، بما عندهم من قوة، من قوة في الجسد، من صحة وعافية، من قوة بين الناس، من قوة السلطان، بما كان عندهم من نصيب الدنيا. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. أنتم أيضا بأوضاعكم هذه، بأحوالكم هذه، وأنتم تخالفون رسول الله، أنتم أيها المنافقون، لأن هذه الآية جاءت بعد الآيات التي قالت المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. كالذين من قبلكم أنتم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا، يعني فكرتم، تحدثتم، افتريتم، كذبتم، فعلتم ما فعلتم كما خاض الذين من قبلكم، وكانوا يملكون الأموال ويملكون السلطة ويملكون الأولاد ويملكون كل شيء. هم استمتعوا بدنياهم ومضوا ولا أثر منهم اليوم، أنتم كذلك شأنكم أقل منهم، أنتم أقل قوة منهم، أيضا تستمتعون بخلاقكم وتخوضون في الذي خاضوا فيه من كلام، من حديث، من سوء أدب، من كل ما كانوا فيه. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم أنتم أيضا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. المجموعة السابقة والمجموعة اللاحقة الاثنان، لأنهم من نفس المنهج، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا يشعرنا أنهم كانوا على شيء من الإسلام، يظهرون الإسلام، يتحدثون باسم الإسلام، يقومون ببعض الأعمال التي تمت للإسلام بصلة، يتظاهرون بأنهم من أصحاب النبي، الكلام كله في هذه الأجواء. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنباء هذه الأمم أولا ربما سمعوها من التأريخ، سمعوها ربما من اليهود، من النصارى، ولكن القرآن حدثهم عن ذلك كثيرا وفصل لهم في قصص هؤلاء وبين العبرة من تأريخ هؤلاء. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح الذين أهلكهم الله بالغرق، وعاد وهم قوم النبي هود الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية، وقوم ثمود وهم قوم النبي صالح وأهلكهم الله بالرجفة، وقوم إبراهيم وأهلكهم الله بشتات الملك، أهلك كبيرهم نمرود وبهلاكه تشتتت دولتهم وتفرقت كلمتهم ولحق بهم ما لحق بهم من الذل والهوان، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب وحل فيهم ما حل فيهم من العذاب بالنار وبالحر الشديد، والمؤتفكات. المؤتفكات هي قرى لوط، قرى النبي لوط، تسمى في الكتاب الكريم بالمؤتفكات. المؤتفكات جمع لمؤتفكة، والمؤتفكة هي التي تقلب على وجهها، كل حاجة تقلب على وجهها يقال لها مؤتفكة. فقيل لهذه القرى مؤتفكات لأن جبرائيل كما في الروايات قلب هذه القرى، هذه الأراضي على وجهها. في الروايات أن جبرائيل أدخل جناحه تحت تخوم الأرض وأخرج هذه القطع من الأرض ثم ردمها على وجهها، هكذا فصلت الروايات. فتسمى بالمؤتفكات، مؤتفكات يعني القرى الأراضي المنقلبة على وجهها. وسميت البصرة في الروايات بالمؤتفكة، لماذا؟ بسبب واقعة الجمل، سميت البصرة بالمؤتفكة، وسمي أصحاب الجمل بالمؤتفكة لأنهم انقلبوا على حقائقهم، انقلبوا على دينهم، انقلبوا على وجوههم، انقلبوا على أوليائهم. هذا من تسميات البصرة في روايات أهل البيت، سميت لهذا السبب، لما قامت به عائشة وطلحة والزبير. وطلحة والزبير عبر عنهما في سورة البراءة بأئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ أتتهم رسلهم بالبينات، بالدلائل الواضحة، بالحجج والبراهين؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله أقام عليهم الحجج والبراهين والبينات، الله سبحانه وتعالى أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، ولكن ماذا تصرفوا؟ تصرفوا بالسفاهة وبالهوج وبالحمق، فكانت عاقبتهم التي كانت. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنتم يا معشر أصحاب النبي، جاء هذا مذكورا في قرآنكم، تبصروا بالذي جاء في أحوال هذه الأمم، تبصروا بأحوال الأمم السالفة، تبصروا بأحوال قريش والعتاة الذين قتلوا منهم في الغزوات التي كنتم فيها، في بدر، في الخندق، في أحد وفي غير ذلك، تبصروا بأحوال كل الذين سبقوكم، كانوا أكثر منكم قوة، أموالا، أولادا، واستمتعوا بنصيبهم في الدنيا، ولكن إلى أين؟ وأنتم أيديكم بأيديهم، كما قالت الآية: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. والمؤمنون والمؤمنات، هذه أول مجموعة مدحت في سورة التوبة، لأن الذي مدح سابقا هو شخص واحد هو علي صلوات الله عليه. هذه أول مجموعة تمدح. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لنلاحظ كيف عبر القرآن عن المنافقين، قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، وكأنهم جزء يكمل جزءا، لأن ضلالتهم أحدهم يأخذ الضلالة من الثاني. بينما المؤمنون ماذا قال عنهم؟ قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هناك نحو ولاية فيما بينهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. أيضا الآية فيها إشارة إلى المفسدة وإلى الفساد الذي يحدث بين المنافقين وبين المنافقات، بعضهم من بعض، فقد تراكبوا بعضهم من بعض واتصل بعضهم ببعض. بينما الآية هنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هناك العلاقة الرابطة هي حالة الولاية، حالة التولي فيما بينهم. فارق بين التعبير المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، قطعا حينما يأمرون بالمنكر هم يفعلون المنكر، وينهون عن المعروف قطعا هم لا يعملون بالمعروف، فهم يعملون بكل المنكرات، لذلك هم بعضهم من بعض. رجالهم برجالهم، نساؤهم بنسائهم، ورجالهم بنسائهم. الآية واضحة فيها إشارات دقيقة جدا، بينما هنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ما هو المعروف إذا لم تكن المعروف هي الصلاة؟ يأمرون بالمعروف، المعروف هي ولاية علي وآل علي، والمنكر عداوة علي وآل علي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا قرأنا تأريخ سلمان، تأريخ المقداد، تأريخ عمار، تأريخ حذيفة، تأريخ أبي ذر، إذا قرأنا تأريخ هؤلاء نجد أنهم كانوا دائما يلهجون بذكر علي وآل علي، وكان الصحابة يسمونهم بشيعة علي، وأول من سماهم بشيعة علي رسول الله. والأحاديث في كتبنا وفي كتب القوم، علي وشيعته خير البرية، علي وشيعته الفائزون يوم القيامة. هذه الأحاديث موجودة بكثرة في كتب القوم. ولو سألت من هم شيعة علي، لأنهم كانوا موجودين، هذا الحديث عن النبي الأعظم، شيعة علي حتى في كتب القوم مذكورون: سلمان، المقداد، أبو ذر، عمار، حذيفة، هؤلاء هم الذين سموا بشيعة علي. نحن الآن لنتلمس هذه الآية وما بعدها، ونعود إلى الآيات التي تحدثت عن سيد الأوصياء في سورة التوبة، نجد هناك تعانقا واضحا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما هو أهم شيء؟ الولاية والبراءة. بعد الولاية والبراءة تأتي الصلاة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذا كان المقصود من المعروف والمنكر الطاعات بشكل عام، فلا بد أن تقدم الصلاة على سائر الطاعات، فهي عمود الدين. لكن القضية هنا المراد من المعروف الولاية، والمنكر ولاية أئمة الباطل. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هؤلاء هم المؤمنون، بعضهم أولياء بعض، بعضهم يعين البعض في هذا الطريق. في أي طريق؟ في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتوالى بعضهم مع البعض الآخر. وعد الله المؤمنين في الآيات السابقة أيضا، وعد الله المنافقين من صحابة النبي، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هاتان الآيتان تتحدثان عن المؤمنين والمؤمنات وعن عاقبة المؤمنين والمؤمنات. لنعود إلى الآيات التي تحدثت عن سيد الأوصياء. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الآيات التي بعد هذه الآية، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة لهم، الدرجة الأعظم، أعظم درجة، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. أصحاب الفوز الحقيقي من هم؟ الذين هم نالوا هذه الدرجة. أية درجة؟ أعظم درجة عند الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، الدرجة الأعظم لهم، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم بأي شيء؟ برحمة منه، هذه رحمة خاصة، ورضوان أيضا، ورضوان منه معطوفة، برحمة منه ورضوان منه، وجنات لهم خاصة لهم، فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. هنا أتباعهم أقل رتبة، لنلاحظ الآيات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات. القادة ماذا كانوا يفعلون؟ آمنوا، هاجروا، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هذه أعلى المراتب. الأتباع يأمرون بالمعروف، قطعا هذه الأعمال أقل رتبة من تلك الأعمال، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هنا الآيات التي تحدثت عن سيد الأوصياء ما قالت يطيع الله ورسوله، لأن طاعته هي طاعة لله ولرسوله. الآيات هنا ماذا قالت؟ قالت آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، قالت هاجر وجاهد. لماذا لم تذكر طاعة الله وطاعة رسوله؟ لأن طاعة علي هي طاعة الله وطاعة رسوله. أما هؤلاء أتباعه يحتاجون إلى هذا الوصف. ماذا وعدهم الله؟ قال سيرحمهم الله، وهذه رحمة عامة. أما في آيات أمير المؤمنين برحمة منه، هذه رحمة خاصة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، بعنوان عام لكل المؤمنين، أما لعلي وجنات لهم، هذه جنات خاصة لهم. برحمة منه ورضوان وجنات لهم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. هذا رضوان لهم أكبر من عطاء الجنان. ذلك هو الفوز العظيم، هذا فوز عظيم. أما في هذه الآيات فهناك رحمة خاصة، رضوان خاص، وجنات خاصة، وجنات لهم. فهؤلاء الذين تحدثت عنهم الآيات هنا والمؤمنون والمؤمنات هم متفرعون عن ذلك الذي مر ذكره في الآيات السابقة، هم متفرعون عن سيد الأوصياء. ولذلك هذا اللحن وهذا النفس وهذا الأسلوب في الحديث عن المؤمنين وعن المؤمنات وعن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الحديث عن هذه المجموعات المتصفة بهذه الأوصاف، لا عن كل من كان في زمان رسول الله. الذين كانوا في زمان رسول الله تلك هي أوصافهم التي مرت علينا والتي سيأتي الكثير منها بعد ذلك. إذن هناك وعدان، وعد لأشياع علي: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. والذين لم يسمهم رسول الله بشيعة علي، هذا الوصف لمن سماهم رسول الله بشيعة علي. الذين لم يسمهم رسول الله بشيعة علي وإنما سماهم الله بالمنافقين. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هناك مجموعة مرحومة هي هذه المجموعة والمؤمنون والمؤمنات، سيرحمهم الله، وهذه هي المجموعة التي نحن نترضى عليها ونحبها ونواليها ونقتدي بها، وهناك مجموعة نحن نتبرأ منها ونلعنها، هذه هي المجموعة. ولعنهم الله، الله لعنهم، ونحن هنا نقلد الله في لعنهم. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا الجهاد هنا ليس جهادا بالسيف، هذا الجهاد الجهاد ببيان الحقائق، بكشف الحقائق، لأن النبي ما جاهد المنافقين بالسيف. المنافقون كان عددهم كثيرا جدا في المدينة، فلم يجاهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، مع أنهم حاولوا قتله أكثر من مرة، لكنه ما جاهدهم بالسيف. يا أيها النبي جاهد الكفار، الكفار هؤلاء ليس المشركين، وإنما الكفار الذين جاء وصفهم في الآيات، مثلا قبل الآيات التي تلوناها يوم أمس: ألم تخاطبهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء الكفار، الكفار الذين كانوا في المدينة، الذين كانوا من صحابة النبي. الحديث عن كفار ومنافقين ليس عن الكفار الذين يعبدون الأصنام، وإنما الحديث عن كفار وعن منافقين في المدينة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. لو كانت الآية جاهد الكفار لحملنا الجهاد على جهاد السيف، ولكن لما ذكر المنافقون بجانب الكفار، إذن المراد من هذا الجهاد الجهاد الذي يكون باللسان، الجهاد الذي يكون بإحياء أمر أهل البيت. في زماننا هذا كيف نجاهد الكفار والمنافقين؟ جهادنا للكفار والمنافقين بإحياء أمر أهل البيت، بنشر حديث أهل البيت، بنشر فكر أهل البيت، بتقوية المؤسسات والجهات والمراكز التي تنشر فكر أهل البيت، بالتواصي والتناصح فيما بين أولياء أهل البيت. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اغلظ عليهم في جهادك، هو جهاد القول، اغلظ عليهم في القول، وإلا ليس هذا الجهاد جهادا بالسيف. لو كان هذا الجهاد جهادا بالسيف لكان النبي قد قصر في طاعة أمر الله، لأنه ما جاهد بالسيف، ما جاهد المنافقين بالسيف. الآية صريحة، أمر من الله تأمر النبي بجهاد الكفار والمنافقين، ولكن الواقع يشهد بأن النبي ما رفع سيفا في وجوه المنافقين. إذن المراد من هذا الجهاد أي جهاد؟ هو جهاد الكلمة، هو أن نضع المخططات الفكرية، المخططات الاجتماعية، المخططات العلمية، وحتى المخططات السياسية في مقابل مخططات الكفار والمنافقين الذين يعملون على نفس هذه الطريقة. الآن هذا الزمان ليس زمان حروب وسيوف، الآن الزمان زمان الإعلام، الآن الزمان زمان الفكر، زمان الثقافة، زمان العلم، زمان المعرفة. الآن الأسلحة هي وسائل الإعلام، الآن الأسلحة القوية هي وسائل الإعلام، الآن السلاح هو اللسان، السلاح هو المنطق الفكري. الآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اغلظ عليهم في جهادك هذا، اكشف حقائقهم وبين الحقائق السليمة الصحيحة للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله إذا أردنا أن نقرأ سيرته بالدقة لوجدناه في كل مقام وفي كل مكان وفي كل حال يشدد في أمر ولاية علي وآل علي، لطالما أوصاهم وأوصاهم وأوصاهم، لكن هذه قلوب خربة، قلوب نتنة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا الكلام موجه إلى مجموعة خاصة، المجموعة التي كانت تخطط لإقصاء علي وأقصته بعد ذلك. الآية تبين العاقبة، ومأواهم جهنم وبئس المصير، يعني هؤلاء لا ترجع لهم توبة. هؤلاء أساسا هم في حالة منحرفة، في حالة ميؤوس منها. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا، يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هذه الآية من الآيات المهمة جدا 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 في سورة التوبة، لذلك نقف عند هذه الآية. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر. من خلال الآية لا نستطيع أن نشخص بالضبط ما المراد من كلمة الكفر. نحن نعرف أن كلمة التوحيد، إن كلمة الإيمان لا إله إلا الله. كلمة الكفر ما هي؟ لا توجد هناك كلمة مقابل هذه الكلمة تسمى بكلمة الكفر. اللهم إلا أن نتأول الكلام. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قبل هذه الآيات كانت الآيات ماذا تقول؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن هناك مجموعة منهم لامس الإيمان قلوبهم، أما هناك مجموعة ما دخل الإيمان في قلوبهم وإنما هم على حد الإسلام. أولئك الذين خطبوا في سورة الحجرات، في سورة الحجرات كيف خاطبهم الله؟ قالت الأعراب آمنا. طبعا من أسماء أعداء أهل البيت في رواياتهم الأعراب، والإعرابيان هما الأول والثاني، هذا موجود في الروايات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم عند ذلك قولوا آمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلذلك نجد هنا في سورة التوبة في موطن من المواطن، مثلا في الآية 66، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الذين كان قد لامس الإيمان شيئا من قلوبهم هم أيضا كفروا. وأما الرؤوس الكبيرة، والخطاب هنا للرؤوس الكبيرة، وكفروا بعد إسلامهم، لأن هؤلاء ما دخل الإيمان في قلوبهم وكفروا بعد إسلامهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ماذا قالت روايات أهل البيت؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. كلمة الكفر في روايات أهل البيت هو اتفاقهم على أي شيء؟ اتفاق مجموعة من كبار المنافقين على أي شيء؟ على أن يقصوا بني هاشم من الخلافة، من الحكومة، من الملك بعد رسول الله، وكتبوا في ذلك صحيفة، وهم الذين تسميهم روايات أهل البيت بأصحاب الصحيفة. هؤلاء مجموعة من الصحابة. كلمة الكفر المراد منها هو هذا، إقصاء أهل البيت عن محلهم. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هموا بما لم ينالوا ما معناه؟ هم هموا بأخذ الخلافة ونالوها، إذن ما المراد وهموا بما لم ينالوا؟ يعني كان عندهم مخطط، كانوا مهتمين بمخطط لكنهم ما استطاعوا أن ينفذوا. وهموا بما لم ينالوا، بحسب الروايات هذا المخطط الذي خططوه لقتل النبي في طريقه لما رجع من تبوك إلى المدينة. وتلاحظون الحديث هنا كله في أجواء تبوك، في أجواء واقعة تبوك. وهموا بقتل رسول الله في طريق عودته. نحن عندنا في رواياتنا في خبر سعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه، حين ذهب إلى سامراء والتقى بإمام زماننا، التقى بالإمام العسكري، وكان الإمام الحجة صغير السن. وأنا هذه القصة بكاملها قرأتها وتلوتها وشرحتها في برنامجي إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا قرأت القصة بكاملها. من جملة ما جاء في القصة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لسعد بن عبد الله الأشعري القمي: إن القوم لما يئسوا من أنهم ينالون حظوة، يعني مسؤولية، منصبا عند رسول الله، فقرروا قتله، وكان المخطط لقتله في طريقه، في طريق عودته من تبوك إلى المدينة، وهموا بما لم ينالوا، الإشارة إلى هذه القضية. لكن النبي صلى الله عليه وآله كشفهم، وقد رآهم حذيفة بن اليمان وعرف أسماءهم، ولذلك حتى في كتب القوم يقولون بأن حذيفة كان يعرف أسماء المنافقين، يشيرون إلى هذه القضية. ومحاولة قتل النبي في طريق عودته من تبوك إلى المدينة مذكورة عند القوم في كتب التفسير، في كتب الحديث، لكنهم ما ذكروا الأسماء، أسماء المشتركين. بحسب علمي هناك مصدر واحد ذكر أسماء المشتركين، هذا المصدر هو كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي، ذكر من جملة الذين خططوا لقتل النبي أبو بكر وعمر وغيرهم، وذكر الرواية وضعفها، الذي جاء في سند الرواية والذي ذكر هذه الرواية هو ابن جميع، وابن جميع الغريب في مواطن أخرى يقبلون رواياته ويمدحونه، ولكنهم في هذه الرواية بالذات ذموه ورفضوا روايته. على أي حال، مقصودي أن قضية محاولة اغتيال النبي في طريق عودته من تبوك إلى المدينة هذه قضية معروفة في كتب القوم. أما من الذين قاموا بهذا الأمر؟ بحسب علمي فقط في هذا المصدر ذكر اسم أبي بكر وعمر، وهم ضعفوا الرواية، ونحن لا علاقة لنا بتضعيفهم للروايات، هذه قضية مزاجية. إذا شغلة تعجبهم تكون الرواية صحيحة، إذا شغلة ما تعجبهم تكون الرواية ضعيفة. لكن بالنتيجة المحقق حينما يريد أن يبحث، محقق يبحث عن كل صغيرة وكبيرة. أعود إلى رواياتنا قبل أن أكمل الحديث في الآيات، أعود إلى رواياتنا لنقرأ ماذا جاء في رواياتنا. في تفسير العياشي رضوان الله تعالى عليه، وللعلم العياشي كان من علماء ومحدثي المخالفين لأهل البيت، ربما الكثير لا يعلمون بهذه القضية. العياشي، المحدث العياشي، كان من علماء ومن محدثي العامة، ولكنه استبصر واهتدى بعد ذلك الحق، وكتب هذا التفسير المعروف بتفسير العياشي. من تفسير العياشي عن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر: نزلت هذه الآية، أي آية؟ في سياق الآيات: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، هؤلاء المنافقون الذين خططوا لقتل رسول الله، فكانوا خائفين من أن تنزل سورة تذكر أسماءهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، كانوا خائفين من أن تنزل سورة وتكشف مخططهم. قلوا استهزئوا، إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر: نزلت هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله: نعذب طائفة. قال: قلت لأبي جعفر: تفسير هذه الآية؟ قال تفسيرها والله ما نزلت آية قط إلا ولها تفسير. ثم قال نعم نزلت في التيم والعدوي والعشر معهما. التيمي هو أبو بكر والعدوي هو عمر بن الخطاب. قال نعم نزلت في التيم والعدوي والعشر معهما إنهم اجتمعوا 12 فكمنوا لرسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة وأتمروا بينهم ليقتلوه. العقبة طريق في الجبل، طريق ضيق، فإذا ما مر أرادوا أن يلقوا عليه حجارة كبيرة حتى يسقط فرس النبي أو راحلة النبي فيسقط النبي في منحدر الوادي. ولذلك في قنوت أمير المؤمنين ودباب دحرجوها، قنوت المعروف، في قنوت أمير المؤمنين ودباب دحرجوها. الدباب هي الصخور الأحجار التي دحرجوها، لكنها ما أصابت النبي وانكشفت خطتهم، فالنبي أشار بيده هكذا فأبرقت السماء، فلما أبرقت السماء فروا وكانوا ملثمين. ولقد عرف حذيفة ابن اليمان عرفهم، والنبي أخبرهم، أخبر حذيفة بأسمائهم أيضا، إنهم اجتمعوا 12 فكمنوا لرسول الله في العقبة وأتمروا بينهم ليقتلوه، فقال بعضهم لبعض إن فطن نقول إنما كنا نخوض ونلعب، نحن جئنا نمازحك، إذا فطن بنا واكتشف الأمر قبل أن نتمكن من قتله. فقال بعضهم لبعض إن فطن نقول إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وإن لم يفطن لنقتلنه. فأنزل الله هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله لنبيه قل أبالله وآياته ورسوله يعني محمدا كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، يعني عليا عليه السلام، إن يعفو عنهما إلى آخر الرواية. وهناك كلام آخر أيضا عن الطبرسي في مجمع البيان، نزلت في 12 رجلا وقفوا على العقبة ليفتكوا برسول الله عند رجوعه من تبوك، فأخبر جبرائيل رسول الله بذلك وأمره أن يرسل إليهم ويضرب وجوه رواحلهم، وعمار كان يقود دابة رسول الله، وعمار كان يقود دابة رسول الله وحذيفة يسوقها، فقال لحذيفة اضرب وجوه رواحلهم، فضربها حتى نحاهم. فلما نزل قال لحذيفة من عرفت من القوم؟ قال لم أعرف منهم أحدا. فقال رسول الله إنه فلان وفلان حتى عدهم كلهم. فقال حذيفة ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال أكره أن تقول العرب، لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم، يعني بعد أن ظفر ووصل إلى ما وصل إليه أصبح يقتل أصحابه، كما يقال الآن مثلا، يقال بأن الثورة مثلا تأكل أبناءها. رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال ائتمروا بينهم ليقتلوه، وقال بعضهم لبعض إن فطن نقول إنما كنا نخوض ونلعب وإن لم يفطن نقتله. الروايات كثيرة وأنا أقتطف نماذج منها. عن تفسير علي بن إبراهيم الآية وهموا بما لم ينالوا، الآية التي قالوا فيها كلمة الكفر، الآية التي نحن الآن بصددها، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. نزلت، وهذه روايات عن أئمتنا عليهم السلام، نزلت في الذين تحالفوا في الكعبة ألا يردوا هذا الأمر في بني هاشم، وهي كلمة الكفر، هذه الصحيفة، ثم قعدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة وهموا بقتله، وهو قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا. هذه الرواية ينقلها شيخنا الصدوق عن حذيفة بن اليمان أنه قال الذين نفروا برسول الله ناقته في منصرفه من تبوك 14. نفروا يعني نفروا، أهاجوا ناقة رسول الله كي يوقعوها في الوادي. الذين نفروا أو نفروا برسول الله ناقته في منصرفه من تبوك 14. أبو الشرور، هذه كناية في الروايات عن أبي بكر، وأبو الدواهي، وهذه كناية عن عمر بن الخطاب في الروايات، وأبو المعازف، وهذه كناية عن معاوية، وأبوه، أبوه أبو سفيان، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة الجراح ابن الجراح، وأبو الأعور السلمي، والمغيرة، المغيرة ابن شعبة، وسالم مولى أبي حذيفة، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، وعبد الرحمن بن عوف، وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم وهموا بما لم ينالوا. الروايات مفصلة عندنا في هذا الباب، أكتفي بهذه النماذج التي أشرت إليها، وأعود إلى الآية. الآية تقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا. نقمتهم من أين متأتية؟ إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، صارت لهم منزلة وصار عندهم غنى من فضل رسول الله. ولكن القانون والقاعدة، وهو حديث لرسول الله، اتقي شر من أحسنت إليه. وهموا بما لم ينالوا وما نقموا، النقمة من أين متأتية؟ إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هذه مجموعة أو طائفة واضحة، وأقف عند هذا الحد، وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في اليوم القادم بحول الله تعالى وقوته.